الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو أتمنى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. والمراد بالإثم جميع المعاصي التي تؤثم العبد، أي توقعه في الإثم والحرج، من الأشياء المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده. فنهى الله عباده عن اقتراف الإثم الظاهر والباطن، أي السر والعلانية، المتعلقة بالبدن والجوارح والمتعلقة بالقلب. ولا يتم للعبد ترك المعاصي الظاهرة والباطنة إلا بعد معرفتها والبحث عنها، فيكون البحث عنها ومعرفة معاصي القلب والبدن والعلم بذلك واجبا متعينا على المكلف. وكثير من الناس تخفى عليه كثير من المعاصي، خصوصا معاصي القلب كالكبر والعجب والرياء ونحو ذلك، حتى إنه يكون به كثير منها وهو لا يحس به ولا يشعر به، وهذا من الإعراض عن العلم وعدم البصيرة. ثم أخبر تعالى أن الذين يكسبون الإثم الظاهر والباطن سيجزون على حسب كسبهم وعلى قدر ذنوبهم قلت أو كثرت، وهذا الجزاء يكون في الآخرة، وقد يكون في الدنيا يعاقب العبد عليه فيخفف عنه بذلك من سيئات. والفسوق الذي تجب التوبة منه أعم من الفسق الذي ترد به الرواية والشهادة، وهو قسمان: فسق من جهة العمل وهو ظاهر الإثم، وفسق من جهة الاعتقاد وهو باطن الإثم. ففسق العمل نوعان: مقرون بالعصيان ومفرد. فالمقرون بالعصيان هو ارتكاب ما نهى الله عنه، والعصيان هو عصيان أمره، كما قال الله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم. وقال موسى لأخيه هارون عليهما السلام: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ وقال الشاعر: أمرتك أمرا جازما فعصيتني، فأصبحت مسلوب الإمارة نادما. فالفسق أخص بارتكاب النهي، وهذا يطلق عليه كثيرا، كقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. والمعصية أخص بمخالفة الأمر، ويطلق كل واحد منهما على صاحبه، كقوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فسمى مخالفته للأمر فسقا، وعصى آدم ربه فغواه، فسمى ارتكابه للنهي معصية. فهذا عند الإفراد، فإذا اقترنا كان أحدهما لمخالفة الأمر والآخر لمخالفة النهي. والتقوى اتقاء مجموع الأمرين فيه، وبتحقيقها تصح التوبة من الفسوق والعصيان، بأن يعمل العبد بطاعة الله على نور من الله، يرجو ثواب الله، ويترك معصية الله على نور من الله، يخاف عقاب الله. وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر، ويحرمون ما حرم الله، ويوجبون ما أوجب الله، ولكن ينفون كثيرا مما أثبت الله ورسوله جهلا وتأويلا وتقليدا للشيوخ، ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك. وهؤلاء كالخوارج المارقة، وكثير من الروافض والقدرية والمعتزلة وكثير من الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجهم. وأما غالية الجهمية وغلاة الرافضة فليس للطائفتين في الإسلام نصيب. ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من 72 فرقة وقالوا هم مباينون للملة. وباطل الإثم يتعلق بالقلب، ولما كان القلب يوصف بالحياة وضدها انقسم بحسب ذلك إلى هذه الأحوال الثلاثة. فالقلب الصحيح هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسليم هو السالم، وجاء على هذا المثال لأنه للصفات كالطويل والقصير والظريف. فالسليم القلب الذي قد صارت السلامة صفة ثابتة له كالعليم والقدير. وأيضا فإنه ضد المريض والسقيم والعليل. وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم، والأمر الجامع لذلك أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره. فسلم من عبودية ما سواه، وسلم من تحكيم غير رسوله، فسلم من محبة غير الله معه، ومن خوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والذل له وإيثار مرضاته في كل حال والتباعد من سخطه بكل طريق. وهذا هو حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله وحده. فالقلب السليم هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما، بل قد خلصت عبوديته لله تعالى إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخلافا وخشية ورجاء، وخلص عمله لله. فإن أحب أحب في الله، وإن أبغض أبغض في الله، وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله. ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعقد قلبه معه عقدا محكما على الائتمان والاقتداء به وحده دون كل أحد في الأقوال والأعمال، من أقوال القلب وهي العقائد، ومن أقوال اللسان وهي الخبر عما في القلب، وأعمال القلب وهي الإرادة والمحبة والكراهة وتوابعها، وأعمال الجوارح. فيقول الحاكم عليه في ذلك كله بطه وجله هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا عمل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر. قال بعض السلف: ما من فعلة وإن صارت إلا ينشر لها ديوانات، لما وكيف، لما فعلت وكيف فعلت. فالأول سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه، هل هو حظ عادل من حظوظ العامل، وغضب من أغراض الدنيا، من محبة المدح من الناس أو خوف ذمهم، أو استدلال محبوب عادل، أو دفع مكروه عادل، أم الباعث على الفعل القيام بحق العبودية وطلب التوذل والتقرب إلى رب البرية وابتغاء الوسيلة إليه. ومحل هذا السؤال أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك، أم فعلته لحظك وهواك؟ والثاني سؤال عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك التعبد، أي هل كان ذلك العمل مما شرعته لك على لسان رسولي، أم كان عملا لم أشرعه ولم أرضه؟ فالأول سؤال عن الإخلاص، والثاني عن المتابعة، فإن الله سبحانه لا يقبل عملا إلا بهما. فطريق التخلص من السؤال الأول بتجريد الإخلاص، وطريق التخلص من السؤال الثاني بتحقيق المتابعة وسلامة القلب من إرادة تعارض الإخلاص وهوى يعارض الاتباع. فهذه حقيقة سلامة القلب التي ضمنت له النجاة والسعادة. والقلب الثاني ضد هذا، وهو القلب الميت الذي لا حياة فيه، فهو لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاه، بل هو واقف مع شهواته وإرادته. ولو كان فيها سخط ربه وغضبه، فهو لا يبالي إذا فاز بشهوته وحظه رضي ربه أم سخط، فهو متعبد لغير الله حبا وخوفا ورجاء ورضا وسخطا وتعظيما وذلا، إن أحب أحب لهواه وإن أبغض أبغض لهواه وإن أعطى أعطى لهواه وإن منع منع لهواه، فهواه آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه. فالهوى أمامه، والشهوة قائده، والجهل سائسه، والغفلة مركبه، فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور، وبسكرة الهوى وحب العاجلة مخمور، ينادى إلى الله وإلى الدار الآخرة من مكان بعيد، فلا يستجيب للناصح ويتبع كل شيطان مبيت. الدنيا تسخطه وترضيه، والهوى يصمه عما سوى الباطل ويعميه، فهو في الدنيا كما قيل عدو لمن عادت وسلم لأهلها، ومن قربت ليلى أحب وقربا. فمخالطة صاحب هذا القلب سقم، ومعاشرته سم، ومجالسته هلاك. والقلب الثالث قلب له حياة وبه علة، فله مادتان تمده هذه مرة وهذه أخرى، وهو لما غلب عليه منهما، ففيه من محبته تعالى والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياته، وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والحرص على تحصيلها والحسد والكبر والعجب وحب العلو والفساد في الأرض بالرياسة ما هو مادة هلاكه وعطبه. وهو ممتحن بين داعيين، داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة، وداع يدعوه إلى العاجلة، وهو إنما يجيب أقربهما منه بابا وأدناهما إليه جوارا. فالقلب الأول القلب الصحيح حي مخبت لين واع، والقلب الثاني القلب الميت يابس ميت، والقلب الثالث مريض، فإما إلى السلامة أدنى وإما إلى العصب أدنى. وقد جمع الله سبحانه بين هذه القلوب الثلاثة في قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فجعل الله تعالى القلوب في هذه الآيات ثلاثة: قلبين مفتونين وقلبا ناديا. فالمفتونان القلب الذي فيه مرض، والقلب القاسي والنادي القلب المؤمن المخبت إلى ربه وهو المطمئن إليه الخاضع له المستسلم المنقاد. ذلك أن القلب وغيره من الأعضاء يراد منه أن يكون صحيحا سليما لا آفة به، يتأتى منه ما هيئ له وخلق لأجله، وخروجه عن الاستقامة إما ليبسه وقساوته وعدم التأتي لما يراد منه كاليد الشلاء واللسان الأخرس والأنف الأخشم والعين التي لا تبصر شيئا، وإما بمرض وآفة فيه تمنعه من كمال هذه الأفعال ووقوعها على السداد. فلذلك انقسمت القلوب إلى هذه الأقسام الثلاثة. فالقلب الصحيح السليم ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره سوى إدراكه، فهو صحيح الإدراك للحق تام الانقياد والقبول له. والقلب الميت القاسي لا يقبل الحق ولا ينقاد له. والقلب المريض إذا غلب عليه مرضه التحق بالميت القاسي، وإن غلبت عليه صحته التحق بالصحيح السليم. فما يلقيه الشيطان في الأسماع من الألفاظ وفي القلوب من الشبه والشكوك فتنة لهذين القلبين وقوة للقلب السليم الحي، لأنه يرد ذلك ويكرهه ويبغضه، ويعلم أن الحق في خلافه فيخبت للحق ويطمئن وينقاد، ويعلم بطلان ما ألقاه الشيطان فيزداد إيمانا بالحق ومحبة له وكفرا بالباطل وكراهة له. فلا يزال القلب المفتون في مرية من إلقاء الشيطان. وأما القلب الصحيح السليم فلا يضره ما يلقيه الشيطان أبدا. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أسود مرداد كالكود مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. رواه مسلم. فشبه عرض الفتن على القلوب شيئا شيئا كعرض إيذان الحصيرة وهي طاقاتها شيئا فشيئا. وقسم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين: قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربها كما يشرب الإسفنج الماء فتنكت فيه نكتة سوداء، فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود وينتكس، وهو معنى قوله كالكوز مجخيا أي مكبوبا منكوسا. فإذا اسود وانتكس عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطران متراميان به إلى الهلاك. أحدهما اشتباه المعروف عليه بالمنكر فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وربما استحكم فيه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، والحق باطلا والباطل حقا. والثاني تحكيمه هواه على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقياده للهوى واتباعه له. وقلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيمان وأزهر فيه مصباحه، فإذا عرضت عليه الفتنة أنكرها وردها فازداد نوره وإشراقه وقوته. والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها، وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات، ففتن الغي والضلال، وفتن المعاصي والبدعة، وفتن الظلم والجهل. فالأولى توجب فساد القصد والإرادة، والثانية توجب فساد العلم والاعتقاد. وقد قسم الصحابة رضي الله عنهم القلوب إلى أربعة، كما صح عن حذيفة رضي الله عنه: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس فذلك قلب المنافق، عرف ثم أنكر، وأبصر ثم عمي، وقلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. فقوله قلب أجرد أي متجرد مما سوى الله ورسوله، فقد تجرد وسلم مما سوى الحق، وفيه سراج يزهر وهو مصباح الإيمان. فأشار بتجرده إلى سلامته من شبهات الباطل وشهوات الغي، وبحصول السراج فيه إلى إشراقه واستنارته بنور العلم والإيمان. وأشار بالقلب الأغلف إلى قلب الكافر، لأنه داخل في غلافه وغشائه، فلا يصل إليه نور العلم والإيمان، كما قال تعالى حاكيا عن اليهود: وقالوا قلوبنا غلف، وهو جمع أغلف، وهو داخل في غلافه كقلف وأقلف. وهذه الغشاوة هي الأكنة التي ضربها الله تعالى على قلوبهم عقوبة لهم على رد الحق والتكبر عن قبوله، فهي أكنة على القلوب ووقر في الأسماع وعمى في الأبصار، وهي الحجاب المستور عن العيون. في قوله جل وعلا: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. فإذا ذكر لهذه القلوب تجريد التوحيد وتجريد المتابعة، ولا أصحابها على أدبارهم نفورا. وأشار بالقلب المنكوس وهو المكبوب إلى قلب المنافق، فما قال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أي نكسهم وردهم في الباطل الذي كانوا فيه بسبب كسبهم وأعمالهم الباطلة. فهذا شر القلوب وأخبثها، فإنه يعتقد الباطل حقا ويوالي أصحابه، ويعتقد الحق باطلا ويعادي أهله، فالله المستعان. وأشار بالقلب الذي فيه مادتان إلى القلب الذي لم يتمكن فيه الإيمان ولم يزهر فيه سراجه، حيث لم يتجرد للحق المحض الذي بعث الله به رسوله، بل فيه مادة من الحق ومادة من خلافه، فتارة يكون للكفر أقرب منه للإيمان، وتارة يكون للإيمان أقرب منه للكفر، والحكم للغالب وإليه يرجع. والقلب محتاج إلى ما يحفظ عليه قوته، وهو الإيمان وأوراد الطاعات، وإلى حمية عن المؤذي الضار، وذلك باجتناب الآثام والمعاصي وأنواع المخالفات، وإلى استفراغه من كل مادة فاسدة تعرض له، وذلك بالتوبة النصوح واستغفار غافر الخطيئات. ومرض القلب هو نوع فساد يحصل له، يفسد به تصوره للحق وإرادته له، فلا يرى الحق حقا، أو يراه على خلاف ما هو عليه، أو ينقص إدراكه للحق، وتفسد به إرادته له، فيبغض الحق النافع، أو يحب الباطل الضار، أو يجتمعان له وهو الغالب. ولهذا يفسر المرض الذي يعرض للقلب تارة بالشك والريب، كما قال مجاهد وقتاده: في قوله تعالى في قلوبهم مرض، قال أي شك. وتارة يفسر بشهوة الزنا كما فسر به قوله تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض. فالأول مرض الشبهة، والثاني مرض الشهوة، والصحة تحفظ بالمثل والشبه، والمرض يدفع بالضد والخلاف، وهو يقوى بمثل سببه ويزول بضده، والصحة تحفظ بمثل شبهها وتضعف أو تزول بضده. ولما كان البدن المريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح من يسير الحظ والبرد والحركة ونحو ذلك، فكذلك القلب إذا كان فيه مرض آذاه أدنى شيء من الشبهة أو الشهوة، حيث لا يقدر على دفعهما إذا ورد عليه، والقلب الصحيح القوي يطرقه أضعاف ذلك وهو يدفعه بقوته وصحته. وبالجملة إذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد مرضه وضعفت قوته وترامى إلى التلف ما لم يتدارك ذلك بأن يحصل له ما يقوي قوته ويزيل مرضه. أسأل الله أن يحفظ قلوبنا من الشك والشرك ومن الشهوة الخفية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن باطن الإثم وآفات القلب الكبر والعجب. وقد عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكبر، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بشقين هامين، الأول بطر الحق يعني جحود الحق مع الاستهانة به والاستعلاء عن قبوله. إننا نجد كثيرا من الناس إذا عرض عليهم من دونهم في المكانة أو السن أمرا هو حق لا شك فيه، ولكنه جاء مخالفا لرأيهم أو لما كانوا قرروه أو عملوا به جحدوه وأنكروه واستصغروا صاحبه وأصروا على مخالفته، وربما كانت مصلحتهم الخاصة في جانب الحق لا في جانب الباطل الذي أصروا عليه. وهذا الصنف من الناس موجود بكثرة، خاصة في المجتمعات الصغيرة، في الأسرة وفي المدرسة وفي العمل وبين الزملاء. إن المحذور الذي يخشاه هذا المتكبر إذا هو قبل الحق الصادر من غيره هو أن ينال المجد غيره، فيكبر عند الناس وينازعه المكانة التي يطلبها لنفسه، لأنه يخشى أن يكون تابعا لغيره. ولو عقل هذا المستكبر وتبصر لعلم أن مكانته ومنزلته هي في اتباع الحق لا في التمادي في الباطل. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس وراجعت فيه نفسك فهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق، فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. قال عبد الرحمن بن مهدي كنا في جنازة فيها عبيد الله ابن الحسن وهو على القضاء، فسألته عن مسألة فغلط فيها، فقلت أصلحك الله، القول في هذه المسألة كذا وكذا، فأفرق ساعة ثم رفع رأسه فقال إذن أرجع وأنا صاغر، لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. الثاني غمط الناس، والغمط هو الاحتقار والازدراء والاستصغار. فغمط الناس هو احتقارهم واستصغارهم والازدراء بهم والترفع عن الثناء عليهم بفضائلهم وعدم الاعتراف بحقوقهم وصفاتهم الفاضلة. ويصل طغيان هذا الغمط إلى أقصى مداه عندما يحاول هدم فضائل الناس وطمس كمالهم وتحقيرهم وتصغيرهم بالكذب والبهتان، بغية احتفاظ المتكبر بالمكانة العالية لنفسه دون الآخرين. فالمتكبر إذا لم يستطع أن يعتلي مكانة المجد لكمالاته فإنه يحاول أن يعتليها بتحطيم كمالات الآخرين والحط من مكانتهم. والفرق بين العجب والكبر، قال أبو وهب المروزي: سألت ابن المبارك ما الكبر؟ قال: أن تزدري الناس. فسألته عن العجب، قال: أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك. لا أعلم في المصلين شيئا شرا من العجب، يعني لا أعلم بين أهل القبلة شيئا هو شر من العجب. قال الله جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وقال تعالى: إنه لا يحب المستكبرين. وفي الحديث الذي رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفي الصحيحين قال: وقالت النار أوثرت بالمتكبرين. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة في صورة الذر يطأهم الناس لهوانهم على الله عز وجل. أخرجه البزار بسند حسن. وعند الترمذي: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال. والذر هو صغار النمل، فيحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال. يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخباز. وهو حديث حسن. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من كانت معصيته في شهوة فرج له التوبة، فإن آدم عليه السلام عصى مشتهيا فغفر له. فإذا كانت معصية العبد من كبر فاخش عليه اللعنة، فإن إبليس عصى مستكبرا فلعن. نسأل الله أن يطهر قلوبنا من هذا كله، إنه على كل شيء قدير. وتبقى كلمة: لا يخفى على أحد لا تمر به مصر من أزمة عاصفة عارمة، ربما لم تمر بمثل ذلك في هذا العصر. إننا نحاط بالأزمات من كل مكان، وإن الأحمق في البيت الأسود يريد أن يمزق العالم كل ممزق، وهو يهددنا بتهديد وجودي، نكون أو لا نكون، إما سيناء وإما الموت عطشا، فيهدد بهذا. وهو يريد أن يحقق اليهود ما لم يصل إليه بخياله أكبر متعصبيهم منذ تيودور هيرتزل إلى يوم الناس هذا. يريد أن يحقق لهم حلم إسرائيل الكبرى. وفي ظن ذلك أن هذه الأرض التي تجلسون عليها الآن داخلة في الوعد، داخلة في الوعد المزعوم في التوراة المكذوبة من الإله يهوه إله اليهود، من النيل إلى الفرات، هذه الأرض داخلة في الوعد. واليوم يريدون إيقاع الظلم على شعب بأسره بتغيير الجغرافيا والتاريخ وطمس المعالم كلها، ثم إنهم لا يبالون بأحد. الرجل يريد أن يضم بلدا كاملا وهي كندا حتى تكون ولاية من ولايات أمريكا، وسوف يصل إلى ما يريد، وينظر إلى الدنمارك ويقول هذه الجزيرة وتسمى بجرينلاند، يقول هذه الجزيرة أريد أن أضمها، ويخاطب الصحفيين في مؤتمر صحفي وأمامه منضدة مائدة، فأقول الشرق الأوسط كهذه المنضدة، ثم التقط قلما ثم قال وإسرائيل مثل رأس هذا القلم صغيرة، إن بالرجل جنة، إن بالرجل جنة، وجنونه قد خرج عليه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر جد لا هزل فيه، يريدون ترحيل شعب كامل وتهجيره وإخراجه من دياره ومن أرضه ومن تاريخه ومن تراثه بل ومن دينه بغير حق، إلا أن يقولوا ربنا الله، ويريدون أن يعكسوا الأمر. فهذه الشراب من العصابات من شداد الآفاق الذين اجتمعوا في الأرض المقدسة، كانوا شراب فصاروا دولة لاستحكام الغفلة في أصحاب الأرض وأصحاب الحق وأصحاب الدين، شراد صارت دولة، ودولة يريدون أن يحولوها إلى شراد، ويريدوا أن يهجر الفلسطينيين لا إلى سيناء ولا إلى الأردن فقط، حتى إن رفضنا يقول لا بأس يحاربنا بشيء آخر، ويقترح 7 دول وفي رواية عنه 9 دول من أجل أن يهجر إليها الفلسطينيين، حتى لا يبقى في القطاع ولا في الضفة فلسطيني واحد، ويعد بالحياة المستقرة وبالرغد والنعيم المقيم. ما هذا الذي يحدث؟ إنه لم يبقى في المنطقة بعد تدمير الجيش العراقي والجيش السوري وتدمير حزب الله والاعتداء على ما كان هنالك من القدرة حتى في القطاع، لم يبقى سوى الجيش المصري. فما هو دورنا الآن؟ دورنا الآن يتضمن وظيفتين. الوظيفة الأولى أن نتوب إلى الله، فإنه ما نزلت نقمة ولا بلاء إلا بذنب ومعصية، وما رجع شيء من ذلك إلا بتوبة إلى الله جل وعلا. فنتوب إلى الله أفرادا وجماعات، نتوب إلى الله توبة فردية وتوبة جماعية، نتوب جميعا إلى الله ونرجع جميعا إلى الله، ونضرع إلى الله بالدعاء أن يسلم وطننا وأن يسدد قيادتنا وأن يثبتها على الحق. فهذا من الدور المنوط برقابنا، نسأل عنه أمام ربنا ونسأل عنه أمام التاريخ بعد ذلك إلى يوم الدين. وأما الوظيفة الثانية فهي أن نكون قلبا واحدا، أن نكون رجلا واحدا. إن رئيسنا سوف يذهب بعد أيام قليلة للقاء الرجل في البيت الأسود، فينبغي أن لا يذهب وحده، لا يجوز، لا يصح أن يذهب وحده، ينبغي أن يذهب معه 120 مليونا من المصريين ومئات الملايين من العرب والمسلمين، بالتأييد بأن يكونوا ظهيرا له. أشعلوا مواقع التواصل وأشعلوا المنصات بالتأييد لجيشكم والوقوف خلفه وبتفديته بكل رخيص وغال، وكذلك بالوقوف وراء قيادتكم ورئيسكم، وقولوا للعالم كله إنه قبل أن يقول وقبل أن يعلن موقفا سياسيا فإن الإرادة الشعبية المصرية وكذلك الفلسطينية والعربية هذه الإرادة تسبقه في الإعلان أننا لا نقبل بالهوان، وعلى ما نعطي الدنية في ديننا، نستف التراب ونلتحف السماء ونفترش الغبراء ولا نعطي الدنية في ديننا. الأمر جد لا هز فيه، دعوا خلافاتكم جانبا
ثم حاسبوا عليها فيما بعد. لا يجوز الخلاف الآن مهذا كان سببه، فإنها الخيانة وليست البطانة. فنسأل الله أن يسلم وطننا وجميع أوطان المسلمين، وأن يحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يسدد قيادتنا وقيادات المسلمين، وأن يحسن إلينا وأن يفضل علينا وأن يكبت أعداءنا. اللهم اجعل كيدهم في نحرهم وأدر الدائرة عليهم. اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو أتمنى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. والمراد بالإثم جميع المعاصي التي تؤثم العبد، أي توقعه في الإثم والحرج، من الأشياء المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده. فنهى الله عباده عن اقتراف الإثم الظاهر والباطن، أي السر والعلانية، المتعلقة بالبدن والجوارح والمتعلقة بالقلب. ولا يتم للعبد ترك المعاصي الظاهرة والباطنة إلا بعد معرفتها والبحث عنها، فيكون البحث عنها ومعرفة معاصي القلب والبدن والعلم بذلك واجبا متعينا على المكلف. وكثير من الناس تخفى عليه كثير من المعاصي، خصوصا معاصي القلب كالكبر والعجب والرياء ونحو ذلك، حتى إنه يكون به كثير منها وهو لا يحس به ولا يشعر به، وهذا من الإعراض عن العلم وعدم البصيرة. ثم أخبر تعالى أن الذين يكسبون الإثم الظاهر والباطن سيجزون على حسب كسبهم وعلى قدر ذنوبهم قلت أو كثرت، وهذا الجزاء يكون في الآخرة وقد يكون في الدنيا. يعاقب العبد عليه فيخفف عنه بذلك من سيئات. والفسوق الذي تجب التوبة منه أعم من الفسق الذي ترد به الرواية والشهادة، وهو قسمان: فسق من جهة العمل وهو ظاهر الإثم، وفسق من جهة الاعتقاد وهو باطن الإثم. ففسق العمل نوعان: مقرون بالعصيان ومفرد. فالمقرون بالعصيان هو ارتكاب ما نهى الله عنه، والعصيان هو عصيان أمره، كما قال الله تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم. وقال موسى لأخيه هارون عليهما السلام: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ وقال الشاعر: أمرتك أمرا جازما فعصيتني، فأصبحت مسلوب الإمارة نادما. فالفسق أخص بارتكاب النهي، وهذا يطلق عليه كثيرا، كقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. والمعصية أخص بمخالفة الأمر، ويطلق كل واحد منهما على صاحبه، كقوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فسمى مخالفته للأمر فسقا، وعصى آدم ربه فغواه، فسمى ارتكابه للنهي معصية. فهذا عند الإفراد، فإذا اقترنا كان أحدهما لمخالفة الأمر والآخر لمخالفة النهي، والتقوى اتقاء مجموع الأمرين فيه، وبتحقيقها تصح التوبة من الفسوق والعصيان، بأن يعمل العبد بطاعة الله على نور من الله، يرجو ثواب الله ويترك معصية الله على نور من الله، يخاف عقاب الله. وفسق الاعتقاد كفسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر، ويحرمون ما حرم الله ويوجبون ما أوجب الله، ولكن ينفون كثيرا مما أثبت الله ورسوله جهلا وتأويلا وتقليدا للشيوخ، ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله كذلك. وهؤلاء كالخوارج المارقة، وكثير من الروافض والقدرية والمعتزلة، وكثير من الجهمية الذين ليسوا غلاة في التجهم. وأما غالية الجهمية وغلاة الرافضة فليس للطائفتين في الإسلام نصيب، ولذلك أخرجهم جماعة من السلف من 72 فرقة وقالوا هم مباينون للملة. وباطل الإثم يتعلق بالقلب، ولما كان القلب يوصف بالحياة وضدها انقسم بحسب ذلك إلى هذه الأحوال الثلاثة. فالقلب الصحيح هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والسليم هو السالم، وجاء على هذا المثال لأنه للصفات كالطويل والقصير والظريف. فالسليم القلب الذي قد صارت السلامة صفة ثابتة له كالعليم والقدير، وأيضا فإنه ضد المريض والسقيم والعليل. وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم، والأمر الجامع لذلك أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه، ومن كل شبهة تعارض خبره، فسلم من عبودية ما سواه، وسلم من تحكيم غير رسوله، فسلم من محبة غير الله معه، ومن خوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والذل له وإيثار مرضاته في كل حال، والتباعد من سخطه بكل طريق. وهذا هو حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله وحده. فالقلب السليم هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما، بل قد خلصت عبوديته لله تعالى إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخبافا وخشية ورجاء، وخلص عمله لله فإن أحب أحب في الله، وإن أبغض أبغض في الله، وإن أعطى أعطى لله، وإن منع منع لله. ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعقد قلبه معه عقدا محكما على الائتمان والاقتداء به وحده دون كل أحد في الأقوال والأعمال، من أقوال القلب وهي العقائد، ومن أقوال اللسان وهي الخبر عما في القلب، وأعمال القلب وهي الإرادة والمحبة والكراهة وتوابعها، وأعمال الجوارح. فيقول الحاكم عليه في ذلك كله بطه وجله هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يتقدم بين يديه بعقيدة ولا قول ولا عمل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر. قال بعض السلف: ما من فعلة وإن صارت إلا ينشر لها ديوانان، لما وكيف، لما فعلت وكيف فعلت. فالأول سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه، هل هو حظ عادل من حظوظ العامل، وغضب من أغراض الدنيا، من محبة المدح من الناس أو خوف ذمهم، أو استجلاب محبوب عادل، أو دفع مكروه عادل، أم الباعث على الفعل القيام بحق العبودية وطلب التوزل والتقرب إلى رب البرية وابتغاء الوسيلة إليه؟ ومحل هذا السؤال أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك أم فعلته لحظك وهواك؟ والثاني سؤال عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك التعبد، أي هل كان ذلك العمل مما شرعته لك على لسان رسولي أم كان عملا لم أشرعه ولم أرضه؟ فالأول سؤال عن الإخلاص والثاني عن المتابعة، فإن الله سبحانه لا يقبل عملا إلا بهما. فطريق التخلص من السؤال الأول بتبريد الإخلاص، وطريق التخلص من السؤال الثاني بتحقيق المتابعة وسلامة القلب من إرادة تعارض الإخلاص وهوى يعارض الاتباع. فهذه حقيقة سلامة القلب التي ضمنت له النجاة والسعادة، والقلب الثاني ضد هذا وهو القلب الميت الذي لا حياة فيه، فهو لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاه، بل هو واقف مع شهواته وإرادته، ولو كان فيها سخط ربه وغضبه فهو لا يبالي إذا فاز بشهوته وحظه رضي ربه أم سخط، فهو متعبد لغير الله حبا وخوفا ورجاء ورضا وسخطا وتعظيما وذلا، إن أحب أحب لهواه وإن أبغض أبغض لهواه وإن أعطى أعطى لهواه وإن منع منع لهواه، فهواه آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه. فالهوى أمامه والشهوة قائده والجهل سائسه والغفلة مركبه، فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور، وبسكرة الهوى وحب العاجلة مخمور، ينادى إلى الله وإلى الدار الآخرة من مكان بعيد، فلا يستجيب للناصح ويتبع كل شيطان مبيت. الدنيا تسخطه وترضيه، والهوى يصمه عما سوى الباطل ويعميه، فهو في الدنيا كما قيل عدو لمن عادت وسلم لأهلها، ومن قربت ليلى أحب وقربا. فمخالطة صاحب هذا القلب سقط، ومعاشرته سم، ومجالسته هلاك. والقلب الثالث قلب له حياة وبه علة، فله مادتان تمده هذه مرة وهذه أخرى، وهو لما غلب عليه منهما، ففيه من محبته تعالى والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياته، وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والحرص على تحصيلها والحسد والكبر والعجب وحب العلو والفساد في الأرض بالرياسة ما هو مادة هلاكه وعطبه. وهو ممتحن بين داعيين، داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة، وداع يدعوه إلى العاجلة، وهو إنما يجيب أقربهما منه بابا وأدناهما إليه جوارا. فالقلب الأول القلب الصحيح حي مخبت لين واع، والقلب الثاني القلب الميت يابس ميت، والقلب الثالث مريض، فإما إلى السلامة أدنى وإما إلى العصب أدنى. وقد جمع الله سبحانه بين هذه القلوب الثلاثة في قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم فجعل الله تعالى القلوب في هذه الآيات ثلاثة قلبين مفتونين وقلبا ناديا فالمفتونان القلب الذي فيه مرض والقلب القاسي والنادي القلب المؤمن المخبت إلى ربه وهو المطمئن إليه الخاضع له المستسلم المنقاد ذلك أن القلب وغيره من الأعضاء يراد منه أن يكون صحيحا سليما لا آفة به يتأتى منه ما هيئ له وخلق لأجله وخروجه عن الاستقامة إما ليبسه وقساوته وعدم التأتي لما يراد منه كاليد الشلاء واللسان الأخرس والأنف الأخشم والعين التي لا تبصر شيئا وإما بمرض وآفة فيه تمنعه من كمال هذه الأفعال ووقوعها على السداد فلذلك انقسمت القلوب إلى هذه الأقسام الثلاثة فالقلب الصحيح السليم ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره سوى إدراكه فهو صحيح الإدراك للحق تام الانقياد والقبول له والقلب الميت القاسي لا يقبل الحق ولا ينقاد له والقلب المريض إذا غلب عليه مرضه التحق بالميت القاسي وإن غلبت عليه صحته التحق بالصحيح السليم فما يلقيه الشيطان في الأسماع من الألفاظ وفي القلوب من الشبه والشكوك فتنة لهذين القلبين وقوة للقلب السليم الحي لأنه يرد ذلك ويكرهه ويبغضه ويعلم أن الحق في خلافه فيخبت للحق ويطمئن وينقاد ويعلم بطلان ما ألقاه الشيطان فيزداد إيمانا بالحق ومحبة له وكفرا بالباطل وكراهة له فلا يزال القلب المفتون في مرية من إلقاء الشيطان وأما القلب الصحيح السليم فلا يضره ما يلقيه الشيطان أبدا قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود مردادا كالكود مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض رواه مسلم فشبه عرض الفتن على القلوب شيئا شيئا فعرض عيدان الحصيرة وهي طاقاتها شيئا فشيئا وقسم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربها كما يشرب الإسفنج الماء فتنكت فيه نكتة سوداء فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه
حتى يسود وينتكس، وهو معنى قوله كالكوز مجخيا أي مكبوبا منكوسا. فإذا اسود وانتكس عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطران متراميان به إلى الهلاك. أحدهما اشتباه المعروف عليه بالمنكر، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وربما استحكم فيه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكر والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، والحق باطلا والباطل حقا. والثاني تحكيمه هواه على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانقياده للهوى واتباعه له، وقلب أبيض قد أشرف فيه نور الإيمان وأزهر فيه مصباحه، فإذا عرضت عليه الفتنة أنكرها وردها، فازداد نوره وإشراقه وقوته. والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها، وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات، ففتن الغي والضلال، وفتن المعاصي والبدع، وفتن الظلم والجهل. فالأولى توجب فساد القصد والإرادة، والثانية توجب فساد العلم والاعتقاد. وقد قسم الصحابة رضي الله عنهم القلوب إلى أربعة، كما صح عن حذيفة رضي الله عنه: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس فذلك قلب المنافق، عرف ثم أنكر، وأبصر ثم عمي. وقلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. فقوله قلب أجرد أي متجرد مما سوى الله ورسوله، فقد تجرد وسلم مما سوى الحق، وفيه سراج يزهر وهو مصباح الإيمان. فأشار بتجرده إلى سلامته من شبهات الباطل وشهوات الغي، وبحصول السراج فيه إلى إشراقه واستنارته بنور العلم والإيمان. وأشار بالقلب الأغلف إلى قلب الكافر، لأنه داخل في غلافه وغشائه، فلا يصل إليه نور العلم والإيمان، كما قال تعالى حاكيا عن اليهود: وقالوا قلوبنا غلف، وهو جمع أغلف، وهو داخل في غلافه كقلف وأقلف. وهذه الغشاوة هي الأكنة التي ضربها الله تعالى على قلوبهم عقوبة لهم على رد الحق والتكبر عن قبوله، فهي أكنة على القلوب، ووقر في الأسماع، وعمى في الأبصار، وهي الحجاب المستور عن العيون. في قوله جل وعلا: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. فإذا ذكر لهذه القلوب تجريد التوحيد وتجريد المتابعة، ولا أصحابها على أدبارهم نفورا. وأشار بالقلب المنكوس وهو المكبوب إلى قلب المنافق، فما قال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أي نكسهم وردهم في الباطل الذي كانوا فيه بسبب كسبهم وأعمالهم الباطلة. فهذا شر القلوب وأخبثها، فإنه يعتقد الباطل حقا ويوالي أصحابه، ويعتقد الحق باطلا ويعادي أهله، فالله المستعان. وأشار بالقلب الذي فيه مادتان إلى القلب الذي لم يتمكن فيه الإيمان ولم يزهر فيه سراجه، حيث لم يتجرد للحق المحض الذي بعث الله به رسوله، بل فيه مادة من الحق ومادة من خلافه،
فتارة يكون للكفر أقرب منه للإيمان، وتارة يكون للإيمان أقرب منه للكفر، والحكم للغالب وإليه يرجع. والقلب محتاج إلى ما يحفظ عليه قوته، وهو الإيمان وأوراد الطاعات، وإلى حمية عن المؤذي الضار، وذلك باجتناب الآثام والمعاصي وأنواع المخالفات، وإلى استفراغه من كل مادة فاسدة تعرض له، وذلك بالتوبة النصوح واستغفار غافر الخطيئات. ومرض القلب هو نوع فساد يحصل له، يفسد به تصوره للحق وإرادته له، فلا يرى الحق حقا، أو يراه على خلاف ما هو عليه، أو ينقص إدراكه للحق، وتفسد به إرادته له، فيبغض الحق النافع، أو يحب الباطل الضار، أو يجتمعان له وهو الغالب. ولهذا يفسر المرض الذي يعرض للقلب تارة بالشك والريب، كما قال مجاهد وقتاده في قوله تعالى: في قلوبهم مرض، قال: أي شك. وتارة يفسر بشهوة الزنا، كما فسر به قوله تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض. فالأول مرض الشبهة، والثاني مرض الشهوة، والصحة تحفظ بالمثل والشبه، والمرض يدفع بالضد والخلاف، وهو يقوى بمثل سببه ويزول بضده، والصحة تحفظ بمثل شبهها وتضعف أو تزول بضده. ولما كان البدن المريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح من يسير الحظ والبرد والحركة ونحو ذلك، فكذلك القلب إذا كان فيه مرض آذاه أدنى شيء من الشبهة أو الشهوة، حيث لا يقدر على دفعهما إذا ورد عليه، والقلب الصحيح القوي يطرقه أضعاف ذلك، وهو يدفعه بقوته وصحته. وبالجملة، إذا حصل للمريض مثل سبب مرضه، زاد مرضه وضعفت قوته وترامى إلى التلف، ما لم يتدارك ذلك بأن يحصل له ما يقوي قوته ويزيل مرضه. أسأل الله أن يحفظ قلوبنا من الشك والشرك ومن الشهوة الخفية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن باطن الإثم وآفات القلب الكبر والعجب. وقد عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكبر، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بشقين هامين: الأول بطر الحق، يعني جحود الحق مع الاستهانة به والاستعلاء عن قبوله. إننا نجد كثيرا من الناس إذا عرض عليهم من دونهم في المكانة أو السن أمرا هو حق لا شك فيه، ولكنه جاء مخالفا لرأيهم أو لما كانوا قرروه أو عملوا به، جحدوه وأنكروه واستصغروا صاحبه وأصروا على مخالفته، وربما كانت مصلحتهم الخاصة في جانب الحق لا في جانب الباطل الذي أصروا عليه. وهذا الصنف من الناس موجود بكثرة، خاصة في المجتمعات الصغيرة
في الأسرة وفي المدرسة وفي العمل وبين الزملاء. إن المحذور الذي يخشاه هذا المتكبر إذا هو قبل الحق الصادر من غيره هو أن ينال المجد غيره، فيكبر عند الناس وينازعه المكانة التي يطلبها لنفسه، لأنه يخشى أن يكون تابعا لغيره. ولو عقل هذا المستكبر وتبصر لعلم أن مكانته ومنزلته هي في اتباع الحق لا في التمادي في الباطل. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس وراجعت فيه نفسك فهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق، فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. قال عبد الرحمن بن مهدي: كنا في جنازة فيها عبيد الله ابن الحسن وهو على القضاء، فسألته عن مسألة فغلط فيها، فقلت: أصلحك الله، القول في هذه المسألة كذا وكذا. فأفرق ساعة ثم رفع رأسه فقال: إذن أرجع وأنا صاغر، لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. الثاني غمط الناس، والغمط هو الاحتقار والازدراء والاستصغار. فغمط الناس هو احتقارهم واستصغارهم والازدراء بهم والترفع عن الثناء عليهم بفضائلهم وعدم الاعتراف بحقوقهم وصفاتهم الفاضلة. ويصل طغيان هذا الغمط إلى أقصى مداه عندما يحاول هدم فضائل الناس وطمس كمالهم وتحقيرهم وتصغيرهم بالكذب والبهتان. بغية احتفاظ المتكبر بالمكانة العالية لنفسه دون الآخرين. فالمتكبر إذا لم يستطع أن يعتلي مكانة المجد بكمالاته فإنه يحاول أن يعتليها بتحطيم كمالات الآخرين والحط من مكانتهم. والفرق بين العجب والكبر. قال أبو وهب المروزي: سألت ابن المبارك ما الكبر؟ قال: أن تزدري الناس. فسألته عن العجب قال: أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك. لا أعلم في المصلين شيئا شرا من العجب، يعني لا أعلم بين أهل القبلة شيئا هو شر من العجب. قال الله جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وقال تعالى: إنه لا يحب المستكبرين. وفي الحديث الذي رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وفي الصحيحين قال: وقالت النار أوثرت بالمتكبرين. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة في صورة الذر يطعهم الناس لهوانهم على الله عز وجل. أخرجه البزار بسند حسن. وعند الترمذي: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال. والذر هو صغار النمل، فيحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال. يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخباز. وهو حديث حسن. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من كانت معصيته في شهوة فرج له التوبة، فإن آدم عليه السلام عصى مشتهيا فغفر له. فإذا كانت معصية العبد من كبر فاخش عليه اللعنة، فإن إبليس عصى مستكبرا فلعن. نسأل الله أن يطهر قلوبنا من هذا كله، إنه على كل شيء قدير. وتبقى كلمة: لا يخفى على أحد لا تمر به مصر من أزمة عاصفة عادمة ربما لم تمر بمثل ذلك في هذا العصر. إننا نحاط بالأزمات من كل مكان، وإن الأحمق في البيت الأسود يريد أن يمزق العالم كل ممزق، وهو يهددنا بتهديد وجودي نكون أو لا نكون، إما سيناء وإما الموت عطشا، فيهدد بهذا. وهو يريد أن يحقق اليهود ما لم يصل إليه بخياله أكبر متعصبيهم منذ تيودور هيرتزل إلى يوم الناس هذا، يريد أن يحقق لهم حلم إسرائيل الكبرى. وفي ضمن ذلك أن هذه الأرض التي تجلسون عليها الآن داخلة في الوعد، داخلة في الوعد المزعوم في التوراة المكذوبة من الإله يهوه إله اليهود من النيل إلى الفرات، هذه الأرض داخلة في الوعد. واليوم يريدون إيقاع الظلم على شعب بأسره بتغيير الجغرافيا والتاريخ وطمس المعالم كلها، ثم إنهم لا يبالون بأحد. الرجل يريد أن يضم بلدا كاملا وهي كندا حتى تكون ولاية من ولايات أمريكا، وسوف يصل إلى ما يريد. وينظر إلى الدنمارك ويقول هذه الجزيرة وتسمى بجرينلاند، يقول هذه الجزيرة أريد أن أضمها، ويخاطب الصحفيين في مؤتمر صحفي وأمامه منضدة مائدة، فأقول الشرق الأوسط كهذه المنضدة، ثم التقط قلما ثم قال وإسرائيل مثل رأس هذا القلم صغيرة، إن بالرجل جنة، إن بالرجل جنة وجنونه قد خرج علينا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر جد لا هزل فيه، يريدون ترحيل شعب كامل وتهجيره وإخراجه من دياره ومن أرضه ومن تاريخه ومن تراثه بل ومن دينه بغير حق، إلا أن يقولوا ربنا الله، ويريدون أن يعكسوا الأمر. فهذه الشراب من العصابات من شداد الآفاق الذين اجتمعوا في الأرض المقدسة كانوا شراب، فصاروا دولة لاستحكام الغفلة في أصحاب الأرض وأصحاب الحق وأصحاب الدين. شراد صارت دولة، ودولة يريدون أن يحولوها إلى شراد، ويريد أن يهجر الفلسطينيين لا إلى سيناء ولا إلى الأردن فقط، حتى إن رفضنا يقول لا بأس يحاربنا بشيء آخر، ويقترح 7 دول وفي رواية عنه 9 دول من أجل أن يهجر إليها الفلسطينيين حتى لا يبقى في القطاع ولا في الضفة فلسطيني واحد، ويعد بالحياة المستقرة وبالرغد والنعيم المقيم. ما هذا الذي يحدث؟ إنه لم يبقى في المنطقة بعد تدمير الجيش العراقي والجيش السوري وتدمير حزب الله والاعتداء على ما كان هنالك من القدرة حتى في القطاع، لم يبقى سوى الجيش المصري. فما هو دورنا الآن؟ دورنا الآن يتضمن وظيفتين. الوظيفة الأولى أن نتوب إلى الله، فإنه ما نزلت نقمة ولا بلاء إلا بذنب ومعصية، وما رفع شيء من ذلك إلا بتوبة إلى الله جل وعلا. فنتوب إلى الله أفرادا وجماعات، نتوب إلى الله توبة فردية وتوبة جماعية، نتوب جميعا إلى الله ونرجع جميعا إلى الله، ونضرع إلى الله بالدعاء أن يسلم وطننا وأن يسدد قيادتنا وأن يثبتها على الحق. فهذا من الدور المنوط بذقابنا، نسأل عنه أمام ربنا ونسأل عنه أمام التاريخ بعد ذلك إلى يوم الدين. وأما الوظيفة الثانية فأن نكون قلبا واحدا، أن نكون رجلا واحدا. إن رئيسنا سوف يذهب بعد أيام قليلة، للقاء الرجل في البيت الأسود، فينبغي أن لا يذهب وحده، لا يجوز، لا يصح أن يذهب وحده، ينبغي أن يذهب معه 120 مليون من المصريين، ومئات الملايين من العرب والمسلمين، بالتأييد بأن يكونوا ظهيرا له. أشعلوا مواقع التواصل وأشعلوا المنصات بالتأييد لجيشكم والوقوف خلفه وبتفديته بكل رخيص وغال، وكذلك بالوقوف وراء قيادتكم ورئيسكم، وقولوا للعالم كله إنه قبل أن يقول وقبل أن يعلن موقفا سياسيا فإن الإرادة الشعبية المصرية وكذلك الفلسطينية والعربية هذه الإرادة تسبقه في الإعلان أننا لا نقبل بالهوان، وعلى من نعطي الدنية في ديننا، نستف التراب ونلتحف السماء ونفترش الغبراء ولا نعطي الدنية في ديننا. الأمر جد لا هز فيه، دعوا خلافاتكم جانبا ثم حاسبوا عليها فيما بعد. لا يجوز الخلاف الآن مهما كان سببه، فإنها الخيانة وليست البطانة. فنسأل الله أن يسلم وطننا وجميع أوطان المسلمين، وأن يحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يسدد قيادتنا وقيادات المسلمين، وأن يحسن إلينا وأن يفضل علينا وأن يكبت أعداءنا. اللهم اجعل كيدهم في نحرهم وأجر الدائرة عليهم. اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.